بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 20 بعد 100 والمقامة في يوم الخميس الموافق 8 من شهر ذي الحجة 43,400، وهي بعنوان رفع الأسى عن المضطر إلى رمي الجمار بالمسى، للعلامة حماد الأنصاري رحمه الله تعالى. فيتتعلق بمسألة الرمي بالمسى، هل الحاج يرمي ليلا إذا فاته رمي نهارا أم لا؟ نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة حماد الأنصاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لمن قال في كتابه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وصلاة وسلاما على من ليس له في حكمه من عوج، وعلى من على سنته عرج. وبعد،
هذه المقدمة المناسبة للموضوع، هذه مقدمة مناسبة للموضوع. فالموضوع هو الرمي بالمسى، هل يصح أم لا؟ فالشريعة جاءت برفع الحرج، كما قال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: افعل ولا حرج. وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومها قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فمن القواعد المقررة في الشريعة عموما قاعدة رفع الحرج، فلا تأتي الشريعة قط بما في حرج، بل حيثما تكون المشقة يجلب التيسير، حيثما تكون المشقة يجلب التيسير. ما جعل الله عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكما في حديث أبي هريرة في الصحيح: إن هذا الدين يسر، والله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالشريعة مقاصد من مقاصدها العامة ومن أصولها العامة رفع الحرج، لا تجد حرجا في الشريعة، إنما الحرج من وضع الناس، حيثما تجد حرجا فهو من وضع الناس. الحرج من وضع الناس، يلبس حزاما نسيفا حرج، يجاهد مع عدم قدرة حرج، يصوم نذرا إلى أيام لا يطيقها حرج، يوقع نفسه في الفتن والمحن والبلايا، يعرض نفسه لهذا حرج. حيثما تجد الحرج فهو ليس من المشرع بل من المكلف. أما المشرع فما جعل الله عز وجل علينا من حرج في دينه أبدا. أين الحرج يا أخوان؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا الصوم ما في حرج الحمد لله. الصلاة صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جماعة، إذا منع منها مانع كمرض أو كذا صل في بيتك، ليس بلازم أن تصلي في الجماعة ولا تجب عليك الجماعة مع وجود ماذا؟ مع وجود الحرج ومع وجود المرض. عندك زكاة إذا بلغت نصابا معينا، ما بلغت النصاب لا زكاة في مالك، فليس الزكاة في كل ما يملكه الإنسان بالغا إياه ما بلغ، وإنما الزكاة في مال المخصوص على نصاب مخصوص ووجه مخصوص وشرط مخصوص. الحج لمن استطاع إليه سبيل، لمن استطاع إليه سبيل. فلو أننا مررنا بهذه القاعدة على جميع التشريعات وجدناها الحمد لله سهلة. المرأة ما يراها الرجل، لكن لو أن المرأة اضطرت إلى أن تذهب إلى الطبيب رفع الحرج، لا إشكال. الرجل يمرض المرأة والمرأة تمرض الرجل عند الحاج، ولا إشكال في ذلك. عورات تصان، لكن إذا تعارضت مع حياة تبقى فحينئذ نقدم ذلك، أو حرج شديد يحصل فوات مصلحة كبرى أو يقع في مشقة كبرى، فالشرع والحمد لله يبيح ذلك. فلهذا الشريعة كلها في جميع أصولها وتشريعاتها قائمة على رفع الحرج، إنما الحرج من المكلف. انظر كذا إلى حرج في حياتك تجد أن هذا الحرج إنما وقع منك، ما وقع من قبل الشارع. ولهذا تجد الحاج يشق على نفسه، بماذا؟ بجهله. الحاج يشق على نفسه، واحد ما يستطيع أن يمشي ومع ذلك تجده يمشي ويصر. ليه؟ لأنه يرى أنه لو حج ماشيا هذا أعظم في الأجر. طيب النبي حج راكبا صلى الله عليه وسلم، لما تشق على نفسك؟ لما تشق على نفسك؟ ولهذا الشريعة لا تأتي بتحصيل المشقة، إنما تأتي برفع المشقة. لكن إن جاءت مشقة دون تحصيل وحصلت مشقة فاحتسب، فأجرك على قدر نصبك. لكن هل النصب يرد؟ هل النصب يطلب؟ أنا الآن أستطيع أن أركب من منى إلى عرفة في ربع ساعة أكون واصل، أصل مستريح إلى نامرة وأنزل بنامرة وكذا، أفضل ولا أمشي على الأقدام أصل الساعة الثانية ظهرا إلى عرفة أحتاج أن أنام إلى المغرب؟ فلو أن الإنسان تمكن من أداء العبادة على الوجه المطلوب هذا طيب. الآن نغلق المراوح، أنا بفكر يا رب يرزقنا بمكيفات، مش مراوح، بمكيفات، هذا مروحة وهذا مروحة وهذا مروحة، ثلاثة هم عشان واحد يقدر يعطي. لو الواحد زهقان من الحر ويمل من الحر مش هيقدر يعطي، هيجلس عشر ساعات ازاي ولا يجلس كده؟ ويقول ربنا يرزق، عايزين يجي عشر مراوح على مكيفات. نقول لا، لو عندك دليل أن المشقة مطلوبة، المشقة مطلوبة، هات الدليل. لكن عندي دليل أن المشقة مرفوعة وليست مطلوبة، المشقة مرفوعة وليست مطلوبة، فالمشقة ترفع. ولهذا جاءت الشريعة بهذا، المشقة تجلب التيسير، وليس أن الشريعة تجلب المشقة، تجلب التيسير. تابعوا يا أخواني هذه القواعد بارك الله فيكم، مشقة تجلب التيسير. إذن ما الذي يجلب، التيسير أو المشقة؟ الذي يجلب هو التيسير، ما يجلب المشقة، يجلب التيسير، التيسير. فالشريعة أتت لهذا الأمر، لجلب التيسير ورفع الحرج ورفع المشقة والتيسير على الناس. ولهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الدعاة فقال ماذا؟ يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. يسرا ولا تعسرا، الداعية الشيخ الموفق هو الذي لا يبتلي طلابه بالمشقة بما لا يزيد عليهم. هذا الطالب يريد أن يطلب العلم وله أب فلاح، ساعد أباك في الغيط، روح ساعد معه في الفقر وتعالى احضر الدرس، وبعد الدرس روح مع والدك في الحق. أنا أريد أن أتفرغ، تفرغ. طيب تفرغ لخدمة أبيك، تفرغ لبر أبيك، إلا إذا سمح أبوك بهذا وقال يا ولدي أطلب العلم ودع الأرض لي، أنا فلاح عجزت أن أطلب العلم، فلأطلبه نية بولدي، فلأقدم ولدي يطلب العلم، فإن عجزت أنا عن تحصيل حسنة الطلب فلأحصلها عن طريق ولدي إذا قال الوالد هذا جزاه الله خيرا. لكن أنا تكون يدي بجوار والدي، إلا إذا استغنى عني فجزاه الله خيرا وفرغني للطلب فجزاه الله خيرا. فالشيخ لا يشق على طلابه ويكون عنده الأحزمة النزيفة، تعالى أنت البس هذا الحزام وفجر، وأنت تعالى البس هذا الحزام وفجر. طب وابنك، ابنك ما البس حزاما؟ ها؟ ما تريد لوالدك الجنة؟ ما تريد لوالدك المقام العالي؟ ما تريد؟ طب اعطي حزام لعبد الرحمن، ايش معنى تعطي حزام لمحمد وعلي وأحمد؟ طب عندك حزام اعطيه لعبد الرحمن، حزام حظيه الألباني، ايش معنى يعني أبناء المسلمون ولا الجنة لهم فقط؟ لا، ده أنت ابدأ بولدك، ابدأ بولدك لتكون قدوة يقتدى بك، ابدأ بولدك، ابدأ بولدك. كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرضون أولادهم وهم صغار، ابدأ بولدك إن كانت هي الجنة. لكن أن تضحك على الناس وتقدم الأحزمة الناسفة لحياتهم على البدع والضلالات، لا، ابدأ بولدك، ابدأ بنفسك، ابدأ بولدك، هذا جهاد في سبيل الله. هذا جهاد في سبيل الله كما تعتقد أنت. فالشريعة أتت برفع الحرج، وهذا أصل عام في الشريعة، ولهذا التيسير مطلوب، التيسير مطلوب، ورفع المشقة مطلوب، ليس جلب المشقة. لكن إن جاءتك مشقة حال قيامك بالأمر، جاءتك مشقة طارئة، فتحمل فأجرك على قدر نصبك. نعم. فمن حسن التقديم هنا أنه قال حمدا لمن قال في كتابه وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولهذا تفهم أنت اختيار الشيخ في الرمي هنا، ستفهم اختيار الشيخ، لأنه يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وصلاة وسلاما على من ليس له في حكمه من عوج، وعلى من على سنته عرج. هذا مقدمة بسيطة جميلة تتفق مع الموضوع، فليس في حكمه عوج صلى الله عليه وسلم، وليس من على سنته عرج، وعلى من سنته عرج وصار والتزم واستقام. نعم. الأيام إيه؟ في الحرب؟ صوم الهواجر؟ كم بيتحرها وكم بيختارها؟ لا، أولا هذا ما ثبت أن يتحرى الهواجر، لكن لا، الصائم الذي يكثر من الصيام بتمر عليه أيام الهواجر، تمر عليه مش بيتحراها، لا، لكن زي إحنا الأيام هذه تصوم هذه الأيام، هذه ظمأ على الهواجر، لكن مش بيتحرى، لا، لا أحد يتحرى المشقة من الصحابة رضوان الله عليه. نعم نعم. أن يكون الحر أشد، يتمنى أن يكون الحر أشد، كيف يعني؟ لا، هذا يحتاج. ثم إن خير الهدي هدي محمد، موجود من الصحابة من ربط حبلا بين ساريتين، موجود من الصحابة من قام في الحر ونظر ألا يتكلم وألا يقعد ولا يستظل، وجد من الصحابة من قال أما أنا فلا أقوم فلا أنام الليل، والآخر قال وأنا سأصوم الظهر، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء، وجد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح للصحابة كلهم هذا الأمر، فقطع الحبل المربوط بين ساريتين، وقال صلى الله عليه وسلم ليقم أحدكم نشاطه. طيب، وقال لمن قام في الشمس ونظر ألا يستظل وألا يقعد وألا يتكلم وأن يصوم، قال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فنهى النبي عن كل هذا صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح لما دخل، من حديث عائشة رضي الله عنها، لما دخل فوجد عند عائشة امرأة، فذكرت عائشة من عبادتها ما ذكرت، أثنت عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. فلهذا حتى لو ورد عن بعض السلف أنه كان يتحرى الظمأ أو يتمنى الحر أو يتمنى، فليس هذا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. جاءني أحد أبنائنا أمس بيسألني أني نزل البرادة، هو صايم ما شاء الله، صغير صايم، فهذه الأيام شديدة الحر، فيقول تمضمضت بماء بارد، فهل هذا يؤثر على صيامي؟ قلت له لا، ما يؤثر على صيامك، ولو أردت تمضمض تاني بماء بارد ما في مشكلة، انزل توضأ مضمض من ماء بارد ما عليك حرج. فلو الإنسان عمد أن يتمضمض بماء بارد ما في مشكلة، أن يغتسل بماء بارد في شدة الحر ما في مشكلة، هذا لا إشكال فيه، لأن المشقة ليست هي التكليف، الله عز وجل ما كلف العبد بالمشقة، إنما كلفك بالصيام، فالصيام هو العبودية. نعم. ولهذا النبي ماذا قال في الذين صاموا في السفر حتى تعبوا جدا؟ قال ذهب المفطرون بالأجر، إلا أفطر هو الأجر له أعظم. وقال في حديث آخر لما بلغت المشقة مبلغا قال أولئك العصاة. فتجد أن الشريعة مبناها على من؟ على ماذا؟ على التيسير ورفع الحرج. نعم.
في مسند الإمام أحمد شيخنا.
نعم.
وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك؟ فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك.
إيه ما في مشكلة، أنت بتصوم. أنا أقول لك إحنا الآن مش إحنا بنظمأ والحر والشدة وطول النهار، لكن تعمدنا هذا ولهذا تبع. ففي فرق بين مشقة تأتيك تبعا ومشقة مقصودة. من قصد مشقة خالف سنة، من قصد المشقة المشقة فقد خالف السنة. لكن من تحمل المشقة التي تأتيه تبعا فهذا كما قال النبي لعائشة أجرك على قدر نصبك. نعم.
وبعد، فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، أي أن الإنسان يأتي من الأمر ما استطاع. فالأوامر مبنى على الاستطاعة، والنواهي مبناها على الاجتناب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الإنسان ما يترك في النهي ويأتي يقول أتركه ما استطعت. فمثلا إنسان يدخن علبة سجائر في اليوم، فنقول له دخن 10، دخن 5، دخن سجارة، ما يجوز، قل انتهي. طيب لكن صعب عليه ومشقة، فنحتاج إلى تدرج، أليس الخمر قد تدرج فيها؟ نقول الخمر قد تدرج في عصر التشريع وانتهى التدرج. ولهذا لو أتيك واحد اليوم يقول يشرب قليلا من الخمر حتى يتركها، أو هذا صاحب مخدرات فبيعالج بتركها بالتدرج، هذا ما يجوز. حتى المستشفيات التي تعالج بالتدرج في ترك المخدرات ما يجوز لها أن تسلك هذا، لأنه لا يمكن أن يكون الشفاء فيما حرم الله عز وجل عليه. لكن أنا أقول لكم لماذا المستشفيات تلجأ إلى التدرج في ترك المخدرات؟ لماذا؟ لأنها لا تعطي دواء هو تعظيم حرمات الله، لا تعطي دواء وتعظيم شعائر الله. فما عندها تعظيم حرمات الله، ما عندها يا بني هذا حرام يا بني كذا، ويرفع إيمانياته ويرفع الإيمانيات ويبين له الحكم الشرعي وتكلم معه في جنة وتكلم معه في نار وتكلم معه في كذا، ما يوجد. إذن كيف يتركها؟ طيب لهذا يلجؤون إلى مسألة التدرج والعقاقير وإلى آخر ذلك، يأتون إلى التدرج. فهذا حرام، لكن ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الصحابة كانوا يشربون الخمر قبل أن تحرم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المنادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فاشربوها يوما بعد يوم وقللوا منها. لا، ألا إن الخمر قد حرمت. ماذا كان من الصحابة؟ أراقوا الخمر في لحظة واحدة، أراقوا الخمر لحظة واحدة. يقول أنس كما في الصحيح وكان في بيتي أبي طائرحة رضي الله عنه زوج أمه أم سليم، يقول فأمرني أبو طلحة فأخذت كذا وكسرت إناء الخمر، كسر الإناء، ثم أرقنا الخمر أو كما قال رضي الله عنه. والصحابة أرقوا الخمر فكانت تمشي في سكك المدينة، فما قالوا نتدرج. خمر كانوا يشربونها وكانوا يتاجرون فيها، يعني ما مصير الخمر اللي اشتريت بأموال؟ ما مصيرها؟ مصيرها الإراقة، ليس أبيعها بعد اليوم. النبي ما قال لهم بيعوا ما عندكم وبعد ذلك اتركوا هذا الأمر. أموال كانت الخمر أموالا عندهم، أموالا وشرابا، ومع ذلك لما نهى الإسلام عن ذلك في مرة واحدة أراق الصحابة الخمر وعظموا شعائر الله عز وجل. فهل أنتم منتهون؟ يبقى ما في تدرج. فالنهي يجتنب مرة واحدة. ما أحد يزني تقول له انظر اترك الزنا وعليك بالنظر حتى تترك هذا الأمر شيئا فشيئا، ما يصلح، هذا ما يصلح. أما الأوامر فأتي منها ما استطعت، تأتي من الأمر ما استطعت. في كل العبادات، أما النواهي فتجتنب. نعم نعم ارفع صوتك. حال
تحري السلف سماء.
اي نعم نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومما يضاعف ثوابه في شدة الحر من الطاعات الصيام لما فيه من ظمأ الهواجر، ولهذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يتأسف عند موته على ما يفوته من ظمأ الهواجر.
صحيح، هذا يعني مش تحري في هذا، على يوم فاته بدون صوم كان قد منعه منه الحر أو كذا. نعم.
وكذلك غيره من السلف. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يصوم في الصيف ويفطر في الشتاء، ووصى عمر رضي الله عنه عند موته ابنه عبد الله فقال له: عليك بخصال الإيمان، وسمى أولها الصوم في شدة الحر في الصيف. قال القاسم بن محمد: كانت عائشة رضي الله
كل عنها. هذا معناه يعني لا تترك الصوم في الصوم، لا تترك الصوم في الصيف لشدة الحر، فما يمنعك شدة الحر من الصوم؟ صوم يوما وافطر يوما، صوم الاثنين والخميس، فلا تقطع عادتك لشدة الحر. لا، واصل. هذا معناه، الإنسان لو ترك الصيف لشدة الحر ولم يصم في الصيف فاته خير كثير، فعليك بالصوم في هذه الأيام ولا تترك. نعم.
قال القاسم بن محمد: كانت عائشة رضي الله عنها تصوم في الحر الشديد. قيل له: ما حملها على ذلك؟ قال: كانت تبادر الموت. وكان مجمع التيمي يصوم في الصيف حتى يسقط، حتى
وكان
مجمع التيمي يصوم في الصيف حتى يسقط. كانت بعض الصالحات تتوقع أشد الأيام حرا فتصومه، فيقال لها في ذلك فتقول: إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد، تشير إلى أنها لا تؤثر إلا العمل الذي لا يقدر عليه إلا قليل من الناس لشدته عليهم، وهذا من علو الهمة. كان ثم ذكر حديث الصحيح.
هذا من علو الهمة أنك لا تترك الصوم المعتاد في الظمأ. لكن ما ورد عن أبي بكر الله أعلم بصحته أنه كان يصوم في الصيف ولا يصوم في الشتاء، ما أظن أن فقه أبا بكر رضي الله عنه يكون كذلك، إنما يصوم في الصيف ويصوم في الشتاء، يصوم في الصوم في الصيف ويصوم في الشتاء. فالمعنى من هذه الآثار إيه؟ المعنى ليس فيه قصد المشقة، قصد المشقة هذا مرفوع، وإنما المعنى أنك لا تترك الصوم في شدة الهواجر، وإنما واصل ما كنت تعتاد، إن كنت تصوم يوما تفطر يوما فواصل هذا، وإلا فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما بلغه أنه يصوم الظهر ويقوم الليل قال له صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر. ثم قال: أجد أكثر. قال: 10 أيام. أجد أكثر. قال: صوم يوما وأفطر يوما. قال: أجد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. ولهذا من السلف من كان يصوم الظهر سوى أيام العيدين ومع ذلك وأيام التشريق، ومع ذلك لا يعد هذا إلا أن يكون جائزا لكن لا يكون مستحبا، والمستحب أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أفضل من ذلك. فهل نقول نقتدي بمن صام من السلف الظهر سوى الأيام؟ نقول نقتدي بالرسول الذي قال: صم يوما وأفطر يوما، وأن هذا خير الصيام، أن تصوم يوما وأن تفطر يوما هذا خير الصيام. فمن كان يصوم ويعتاد الصيام صم يوما وأفطر يوما، إذا جاءه الحر فلا يترك ذلك طالما أنه يتحمل. أما لو كانت هناك مشقة وأن الإنسان يتعرض للمشقة فيكره له الصوم، أما إن كان يتعرض لمضرة فيحرم عليه الصوم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في السفر صام وأفطر، ولما بلغ قوما المشقة في السفر وأصروا على ذلك قال النبي: أولئك العصاة. والنبي كان يسرد الفطرة حتى يقال لا يصوم، ويسرد الصوم حتى يقال لا يفطر. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدخل بيته يسأل عن الطعام، فإذا ما وجد قال: إني صائم، وإذا وجد أكل صلى الله عليه وسلم. فهديه سمح، صلى الله عليه وسلم. فلا تفهم من هذه الآثار أن السلف كانوا يتحرون يوم الحر طلبا للمشقة، لا، وإنما أنا أعتاد الصيام، فإذا جاء يوم حر ما تركت الصيام، أصوم أصوم، فإن حصل لي مشقة أحتسبها. ولهذا نقول فرق بين مشقة تحتسب وهي المشقة التي تأتي من غير اختياري، وبين مشقة تطلب. لا يوجد في الشريعة طلب مشقة، يوجد في الشريعة رفع مشقة، أما طلب مشقة لا، رفع مشقة نعم نعم.
إلى أن قال: وفي الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحر شديد الحر، وإن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وفي رواية أن ذلك كان في شهر رمضان،
في شهر رمضان نعم.
قال العلامة حماد الأنصاري رحمه الله وبعد: قال هذا: وقد كان الناس في عصرنا هذا يعانون مشقة وشقاء في أداء بعض مناسك الحج، وذلك لكثرة الجهل مع عدم التنظيم في السير، خصوصا في رمي الجمال وطواف الإفاضة، ففي هذين المكانين قد ارتكبت أمور لا يرضى بها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من اطلع على الحقيقة والواقع المر من أهل العلم يرضاه، منها أن الضعفة من النساء والصبيان والشيوخ والمسنين وأصحاب الأعذار كل هؤلاء يدعسون بالأقدام، وتدفعهم أيدي الجماهير الجمة الذين يحتشدون في تلك الأماكن التي مر ذكرها، فيؤدي ذلك إلى ما حرم الله تعالى من قتل نفوس الأبرياء وانتهاك حرمات الله من انكشاف عورات النساء، إضافة إلى اختلاطهن مع الرجال اختلاطا لا تؤمن غائلته، على أن تلك الأماكن التي يحصل عندها هذا الضرر ليست ضيقة الرقعة ولا محددة الوقت بحيث لا يجوز لأحد سواه. نعم، إن الطواف واسع المكان وليس محدودا بالمطاف المحيط بالكعبة فحسب، بل يجوز لمن لم يقدر على الطواف به إلا بأذية المسلمين أن يطوف ولو بأروقة الحرم،
كما نعم يعني داخل المسجد ومن جميع أدواره، تطوف الدور الأول والثاني وفوق السطح نعم.
كما أن رمي الجمار لم يحدد له وقت ينتهي إليه، بل إنما حدد نبينا صلى الله عليه وسلم مبتدأه في أيام التشريق بالزوال لا غير.
نعم، للحديث الصحيح: كنا نتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمى، فما كان النبي يرمي قبل الزوال، ولا دليل على الرمي قبل الزوال في أي يوم من الأيام، لا في الحادي عشر ولا في الثاني عشر ولا في الثالث عشر، إلا جمرة العقبة الكبرى يوم العيد فإنها ترمى للضعفة إذا ما وصلوا إلى منى ولو ليلا ومن في رفق الضعفة، ولغير الضعفة بعد طلوع الشمس فإنها ترمى، هذه الجمرة التي يتقدم رميها. أما في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإن الرمي يكون مبتدأه من الزوال، ولم يرمي النبي قبل الزوال في أي يوم من الأيام. كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا نعم.
وأما في جمرة العقبة يوم النحر فقد اختلفت الروايات في مبتدأه، حددته رواية بطلوع الفجر ورواية بالليل، والأولى أصح عند الإمكان، وإلا فبحسب الاستطاعة، ففي الحديث: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فلذا وجدنا علماء السلف اختلفوا في الرمي ليلا في أيام التشريق وفي جمرة العقبة ليلة النحر، فلما رأيت هذا عزمت على جمع ما ورد في حل هذه المشكلة من النصوص وأقوال السلف، فوجدت المسألة قد درسها سلفنا على ضوء النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي دلت على أن شريعتنا الحنيفة السمحة تحارب كل تكلف
نعم.
وكل ما فيه ضرر وانحراف عن الصواب.
الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة. صدق، شريعتنا الحنيفية السمحة، حنيفية في الاعتقاد وسمحة في الأحكام، فأحكامها سمحة سهلة يسيرة، ليس شيء منها فوق مقدور العبد، وهي حنيفية في الاعتقاد، قائمة على التوحيد وجمع القلوب على خليقها وبريئها، تحارب كل تكلف، فالتكلف تحارب الشريعة والتنطع، والنبي قال هلك المتنطعون ثلاثا، والغلو، والنبي قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الرمي بهذه الجمار وبين الغلو، الموضوع الأكبر. يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم. وقال وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالشريعة أتت بمحاربة الغلو والتنطع والتكلف، ودعت إلى السماحة واليسر، وحاربت كل ما فيه ضرر وانحراف عن الصواب. كل ما فيه ضرر وانحراف عن الصواب حاربته الشريعة. نعم.
قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقد شاهدت بعيني رأسي وسمعت.
إلا ما اضطررتم إليه، بعد تفصيل المحرمات، إلا ما اضطررتم إليه، فأباح الله عز وجل الميتة عند الاضطرار، بل أوجب. فمن لم يجد إلا الميتة وإلا هلك، إذا لم يأكلها فإنه قاتل لنفسه، قاتل لنفسه، يجب عليه أن يأكل من الميت، ولهذا لا يتناولها وهي حرام، إنما يتناولها وهي واجبة، يجب أن يأكل منها استبقاء لحياته، فإذا لم يأكل منها حتى مات كان قاتلا لنفسه. نعم.
ولقد شاهدت بعيني رأسي وسمعت بأذني ما يقع من المشادة والإضرار عند الأماكن المذكورة. فمن المعلوم أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق.
قاعدة يا إخوان، الأمر إذا ضاق اتسع يعني جاءت الرخصة، وإذا اتسع ضاق يعني بقينا على العزيمة، بقينا على العزيمة، فلا يرخص لك ما يرخص لك في حال الضيق. نعم.
والضرورات تبيح المحظورات، فلو تمسكوا بهذه القاعدة الشرعية المأخوذة من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية لما وقعوا في مثل هذه المشكلة.
نعم.
فإذا وجدنا مكانا عند الجمرات لا يترتب عليه ارتكاب ما حرم الله رمينا ذاكرين الله، فإذا لم يكن الرمي إلا بالضرر وانتهاك الحرمات فلا يجوز الإقدام عليه في ذلك الوقت، بل يجب أن يتحرى الرامي الوقت الذي يترتب عليه شيء مما ذكر.
فأول وقت يعني لو أن الرمي وقت الزوال وهو الموافق للسنة، الرمي وقت الزوال يترتب عليه ضرر، لأن جموع الناس تكون محشودة في هذا، احتسب وانتظر إلى بعد صلاة العصر مثلا وارمي، فترك ذلك تيسيرا على إخوانك وتيسيرا على نفسك أولى. وكان أول قبل يعني السنوات الأخيرة تيسرت هذه المسائل في الرمي، كان أول الافتراش، كان الناس يفترشون تحت الجمرات عند الجمرات، لأن يريد أن يستريح ولا يمشي، فينزل في منى فين؟ عند الجمرات، يبقى جالس عند الجمرات في نفس ممر الناس للجمرات، جالس نائم قائم كذا، يقوم يرمي ويرجع مكان، وتجد السير بينتهي إلى ربما طريق 4 متر، كل الحجاج دول اللي جاي من هنا ومن هنا بينتهي إلى طريق 4 متر، والناس نائمة تمر على الناس، وهذا يسبك وهذا يشتمك، ولهذا كان كل سنة ينتظرون عدد الضحايا، مات اليوم 100، مات اليوم 200، مات اليوم 300، واحد قفز من كذا، كان الناس ينتظرون. لكن الآن الحمد لله ما منع هذا مطلقا، ونظموا المسألة وعددوا الكباري والطرق، وصار كل جماعة تأتي من مكان لها طريقها، هذا هؤلاء إلى الدور الأول، هؤلاء إلى الدور الثاني، هؤلاء إلى الدور الثالث إجباري، وهؤلاء الدور الرابع، وهكذا ونظمت المسائل، ولهذا خفت هذه. لكن كان أول الناس تفترش تحت الجمرات نفسها، وكان الداخل إلى رمي الجمار مفقود، والخارج مولود، يعني وقع منك شيء ما تنظر، مش ما تبحث، ما تنظر، لو انحنيت خلاص ركبوا عليك. والله مع ساعه هي يعني اغلى ساعه انا لبستها كانت هديه يعني ساعه روض وقتها وقعت مني في الرمي في الرمي في الرمي شوف امامها ولا استطعت اصلا مشيت ما هو يا انت يا الرادو هتبقى ايه انت طبعا مقدم على الرادو انت مقدم على الرادو فخرجت فكان اللي بيدخل بيدخل متحفز متحفز يعني ما فالله المستعان فالشريعه اتت بالتيسير تاخر الى العصر الى ما بعد ذلك نعم
فأول وقت الرمي نصف الليل من ليلة النحر وبذلك قال ابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي وعند أحمد أنه يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس وبهذا القول
يقول قال فأول وقت الرمي نصف الليل من ليلة النحر هذا أول وقت اليوم والصحيح أنه يبدأ بعد الشروق إلا للضعفة فالضعفة يرمون بعد منتصف الليل ومن معهم في أصح قولي أهل العلم أيضا وإلا فبعض العلم يقول إنما رخص لهم في النفر أما الرمي فينتظرون لكن الصحيح أنهم يرمون نعم
وعند أحمد أنه يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس وبهذا القول قال مالك وأصحاب الرأي وإسحاق وابن المنذر وأما وقت جواز الرمي في أيام التشريق فبعد الزوال قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع ويبقى وقتها إلى غروب الشمس وفيه وجه مشهور أن الرمي في أيام التشريق يبقى إلى الفجر الثاني من تلك الليلة الصحيح هذا فيما سوى اليوم الآخر وأما اليوم الآخر فيفوت رميه بغروب شمسه بلا خلاف
الصحيح هذا فيما سوى اليوم الآخر يعني الحد عشر والثاني عشر يمتد إلى الفجر فالليل كله يكون محل رمي فالحد عشر ترمي في يومها وفي ليلتها في الليلة التي تليها إلى الفجر طيب إلا الثالث عشر الثالث عشر فإن الرمي ينتهي متى مساء مع الغروب ولا ترمي بالليل لأن هذا ليلة الرابع عشر وبهذا نكون خرجنا من أيام التشريق وأما من تعجل في اليوم الثاني عشر فإنه يرمي قبل الغروب فلو ما رمى قبل الغروب ونفر من منى قبل غروب الشمس فإنه ماذا فإنه يبقى ليوم الثالث عشر إلا إذا منعه مانع في الخروج منها كتعطيل السير أو عدم مجيء السيارة أو الحافلة أو غير ذلك نعم
وأما اليوم الآخر فيفوت رميه بغروب شمسه بلا خلاف وكذا جميع الرمي يفوت بغروب شمس الثالث من أيام التشريق لفوات زمن الرمي
نعم فمن لم يرمي حتى غربت شمس يوم الثالث عشر فات وقت الرمي الرمي بعد ذلك ليس له محل فمن فاته الرمي فعليه الدم نعم
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق عند الجمهور وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد
وحكي يعني عن بعضهم الأئمة الأربعة على هذا نعم
وحكي عن بعضهم خلاف ذلك والسنة الصحيحة ترد ذلك
نعم السنة الصحيحة ترد ذلك أحسن أحسن في هذا القول السنة الصحيحة ترد هذا والأقوال لا ترد إلا بالسنة وتعرض الأقوال على السنة ولا يعتبر الخلاف إلا إذا كان له حظ من النظر باعتبار الأدلة لا باعتبار القائلين نعم
ويمتد وقتها إلى الغروب وهل يمتد بعد ذلك إلى طلوع الفجر اختلف فيه الشافعية والأصح أنه
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل رميت بعدما أمسيت قال ارمي ولا حرج فلينتهي هذا الغروب ولا يمتد إلى بعد ذلك قال اختلف فيه الشافعية
والأصح أنه يمتد ولا خلاف أنه لا يمتد في اليوم الثالث لانتهاء أيام التشريق بغروب الشمس من الثالث
نعم
وقال أبو
يعني حنيفة يمتد في الحادي عشر والثاني عشر أما الثالث عشر فينتهي بالغروب نعم
جمع الرمي يا شيخنا أكثر من يوم في يوم واحد
النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة أن يجمعوا رمي ليومين في يوم فلو أنه أخر الحادي عشر إلى الثاني عشر ورمهما معا إذا كان من أصحاب الأعذار فلا بأس ولا حرج طبعا يقاس على الرعاة والسقاة أصحاب الأعذار فيرمي الحادي عشر مع الثاني عشر. طيب هل يرمي اليومين كل جمرة في مقامه لليومين؟ يعني الصغرى يرمي سبعا ثم سبعا، والوسطى سبعا ثم سبعا، والكبرى سبعا ثم سبعا؟ لا، يرمي يوما كاملا، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. نعم. ترد ذلك، ترد من قال بجواز الرمي قبل الزوال. نعم.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال استحسانا.
نعم، استحسانا وليس اتباعا. نعم.
وقال أبو جعفر محمد بن علي: رمي الجمال ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. وقال عطاء: رمي الجمال بعد الزوال، فإن رمى قبل الزوال أجزأه. أخرج هذا كله سعيد بن منصور في سننه.
نعم، والصحيح السنة نتحين الزوال. والنبي قد أذن أذن للضعفة ليلة المزدلفة أن ينفروا بعد منتصف الليل مراعاة للمشقة، فهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الرمي قبل الزوال؟ والعلة موجودة، علة المشقة موجودة، المشقة موجودة. النبي أذن ليلا للضعفة أن يرحلوا بعد منتصف الليل، ولم يأذن في الرمي قبل الزوال، مما يدل على أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ، ولو كان كذلك لرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة الأدلة التالية. قال ابن أبي شيبة في مصنفه: من رخص.
يبقى إذن أبو حنيفة يرى جواز الرمي في اليوم الثالث بس قبل الزوال استحسانا، عطاء يرى جواز الرمي قبل الزوال، والحملات والناس تبنوا قول عطاء وقالوا هذا من أعلم الناس بالمناسك وكذا وكذا. وعند هؤلاء، عند كثير من العلماء الذين لا يتحرون السنن، عندهم الدليل قال فلان، فطالما أن الشيء قال به أحد يبقى إذن نأخذ بقوله تيسيرا، وهذا قول على الله بلا علم، وقبول للقول بدون دليل. فصار جماعة من الناس عندهم أن أي مسألة من المسائل طالما قال فيها عالم يبقى الدليل هو هذا العالم، هذا قول الشافعي فنأخذ بقول الشافعي تيسيرا على الناس، هذا قول أبي حنيفة، هذا قول عطاء، هذا قول فلان. ولهذا يحاربون ابن تيمية، لكن تراهم يأخذون بقول ابن تيمية في الطلاق، في الطلاق في الحيض، وهم يحاربون ابن تيمية ويمنعون ذكر ابن تيمية، لكن ابن تيمية هو المفتي الوحيد، المفتي الوحيد عندهم في مسألة الطلاق في الحيض أو الطلاق الثلاث يقع واحدة فيجرون كلام ابن تيمية. لا، ابن تيمية ليس دليلا، ولا الإمام أحمد ليس دليلا، ولا أبو حنيفة ليس دليلا، لكن تفتي بدليل ابن تيمية. نعم، يترجع عندك دليل ابن تيمية أو دليل أحمد أو دليل الشافعي أو دليل مالك. نعم، أما أن تفتي بقول أحد طالما أنه قد قال هذا القول فلان، بل لو قاله الجمهور وليس لو حظ من النظر فإنه يترك حتى لو قاله الجمهور. فاعتداد الأقوال باعتبار الأدلة لا باعتبار القائلين. تابوا يا أخواني، اعتداد الأقوال واعتداد الخلاف، هل هذا خلاف يعتد به أم لا؟ باعتبار قوة الأدلة لا باعتبار كثرة القائلين. قال فلان وفلان من التابعين، قال فلان وفلان من الفقهاء، حتى ولو قال فلان وعلان، لكن هل له حظ من النظر؟ ما له حظ من النظر؟ عندنا فقهاء يقولون بعدم كفر ترك الصلاة، بعدم كفر ترك الصلاة، وهذا منقول عن كثير من أهل العلم أنهم لا يرون كفر ترك الصلاة، وأن ترك الصلاة عمدا مع الإقرار بها أنه لا يكفر، وهذا قول لا يلتفت إليه أصلا. أقول لا يلتفت إليه ليه؟ لدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، أجمع الصحابة ونقل الإجماع غير واحد، ليس عبد الله بن شقيق فقط، عبد الله بن شقيق وإسحاق بن راهوية وابن تيمية وابن القيم وجماعات من أهل العلم نقلوا الإجماع. فإذا أجمع الصحابة فأي قول يعتبر بعد إجماع الصحابة؟ حتى الذين يصنفون في الإجماع يقولون إجماع المتصور الدقيق هو إجماع من؟ الصحابة رضي الله عنهم. ها هو إجماع الصحابة رضي الله عنه، يبقى لا يؤبه إليه ولا يلتفت إليه. لكن يلتفت إليه متى؟ في التضليل، التفت إليه في نسبة هذا القول المرجئة أن من يقول بعدم كفر ترك الصلاة فإنه يكون من المرجئة، فيقال لا، أئمة قالوا هذا وكذا ولم ينسبوا إلى الإرجاء، يبقى الاعتبار في هذا الأمر ورد الطعن عن العلماء. لكن من جهة التحقيق العلمي فإذا ثبت الدليل من الكتاب ومن السنة، وإذا كان النبي قد حكم بكفر ترك الصلاة فلا عبرة بأحد يقول لا يكفر ترك الصلاة. فالشاهد أن الأقوال وأن الخلاف يعتبر بقوة الأدلة لا بكثرة القائلين، لا بكثرة القائلين. ولهذا يقال هذا خلاف قوي. متى؟ إذا كان له حظ من النظر. ولا يقال هذا خلاف قوي لأنه عليه ابن عباس وابن عمر، أبدا لا يقال هذا. عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه كان يريان أن الجنب لا يتيمم، وهذا قول مطروح لم يلتفت إليه السلف، ولهذا هجر هذا القول فلم يعد قائل به. ومن القائل له؟ عمر الفاروق وابن مسعود رضي الله عنه، لكن ليس له حظ من النظر، فإنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة.
لكن تجد هذا القول جميع الحملات يذهبون إليه، يذهبون إلى ماذا؟ إلى قول أنا ما سمعته أصلا ولا أعلمه. عطاء يقول الرمي قبل الزوال يجزي، أبو جعفر محمد بن علي يقول الرمي من بين طلوع الشمس إلى الغروب، أبو حنيفة يخص ذلك باليوم الثالث قبل الزوال. طيب من أين جاء بقى الرمي بعد منتصف الليل الأول، منتصف الليل، فأرمي لليوم الثاني عشر بعد منتصف ليلة الثاني عشر، منين نجيبها هذه؟ منين نجيبها؟ يعني من القائل بالرمي ليلا للغد؟ من هو؟ أنا ما أدري، والله ما أدري، ما أدري هل أحد قال بهذا؟ ما أعلم، ما أدري أحدا قال بهذا. هذا عطاء قبل الزوال، وهذا أبو حنيفة خص ذلك بالثالث عشر قبل الزوال، وهذا أبو جعفر محمد بن علي لما قال ذلك يقول ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. لكن الناس الحملات يرمون للحادي عشر والثاني عشر في وقت واحد، يذهبون قبل منتصف الليل، قبل منتصف الليل يرمون للحادي عشر، انتصف الليل يرمون للثاني عشر في نفس المقام ويروح مكة بهذا خلاص. يبقى الحادي عشر والثاني عشر في مقام واحد، هذا رميه الحملات، إلا من تخلف وحده بقى. نعم.
هذا وسبب اختلاف نعم. العلماء
في نعم
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في مسألة نجاسة الخمر: جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة واختاره شيخ الإسلام أنها نجسة، والصحيح إلى أن قال والصحيح أنها ليست نجسة. قال فإن قيل كيف تخالف الجمهور؟
المراد يعني النجاسة الحسية، وهي لا هي نجسة معنويا نجسة، لأن الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. لكن هل النجاسة حسية أو معنوية؟ فالجماهير على أن النجاسة حسية مع كونها معنوية حسية.
فإن قيل كيف تخالف الجمهور؟ فالجواب أن الله تعالى أمر عند التنازع بالرجوع إلى الكتاب والسنة دون اعتبار الكثرة من أحد الجانبين.
نعم، لكن هذا مضبوط بشيء، كلام الشيخ مقيد بشيء، لا عبرة بقول الجمهور إذا خالف صح، لكن إذا كان القول قول الجمهور وقد ذهب إلى القول الثاني جماعات من أهل العلم أو أحد من أهل العلم المعتبرين. إنما إذا كان الناس على قول وليس فيه من يخالف فهنا يجب اتباعهم، إذا كان ليس فيه من يخالف فيجب اتباعهم لأن هذا إجماع. طيب ولو حصل الخلاف في المتأخر، إذا سبق المتأخر بالإجماع فلا عبرة بكلامه، إذا سبق المتأخر بالإجماع. نعم.
هذا وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة.
نعم. الأمور إيه؟ نعم.
هذا وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة الأدلة التالية. قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه: فمن رخص أن يرميها قبل طلوع الشمس، يعني جمرة العقبة. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب قال: رأيت أبا جعفر رمى الجمرة قبل طلوع الشمس، وكان عطاء وطاووس ومجاهد النخعي وعامل وسعيد بن جبير يرمون حين يقدمون أي ساعة قدموا لا يرون به بأسا. قال: حدثنا جرير عن ليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يرمي الرجل جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمس. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أن تأتي منا بليل وترمي من قبل أن يأتي الناس، فأذن لها وكانت امرأة ثبطة ثقيلة. قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عبد الله قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث بصبيانه ليلة المزدلفة فيصلون الصبح بمنى ويرمون الجمرة قبل أن يأتي الناس. ثم قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن أم سلمة بنت المختار كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فولدت بالمزدلفة فتخلفت معها صفية، فلم تضع ليلتها تلك.
أن أم سلمة المختار كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر. نعم.
فولدت بالمزدلفة فتخلفت معها صفية فلم تضع ليلتها تلك ومن الغد، ثم جاءتا منى من الليل فرموا الجمرة، فلم ينكر ذلك عليهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولم يأمرهم أن يقضوا شيئا. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن ابن صابط قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا فيدعون ظهرهم فيجيئون فيرمون بالليل. قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو قال: أخبرني من رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ترمي غربت الشمس أو لم تغرب. قال: حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء وطاووس قال: الكري إذا لم يجد راعيا والرجل إذا كان راعيا يرميان الحجارة بالليل. قال: حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: الرعاة يرمون ليلا ولا يبيتون.
ولهذا النبي رخص للرعاة، فالرمي بالليل هذا لا بأس به، ولا يلزم أن يكون الرمي قبل الغروب، فمن فاته الرمي قبل الغروب رمى ليلا ولا إشكال، حتى ولا بعد منتصف الليل فيمتد ذلك إلى الفجر. نعم.
قال: باب تأخير الرمي عن وقته حتى يمسي. قال البيهقي رحمه الله تعالى في سننه بالسند المتصل إلى إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حلقت قبل أن أذبح، فقال: لا حرج. فقال الآخر: إني رميت بعدما أمسيت، قال: لا حرج. فما علمته سئل عن شيء في يومئذ إلا قال: لا حرج، فلم يأمر بشيء من الكفارة.
نعم.
وفي ذيل فصيح ثعلب لموفق الدين البغدادي قال: الصباح عند العربي نصف الليل.
لهذا فالترتيب بين أعمال الحج يوم الحج الترتيب سنة، فلو خالف بين الترتيب بدأ بالطواف والسعي ثم الرمي وكذا، هذا لا إشكال فيه، لكن السنة أن يرد، يبدأ فيرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ثم يسعى إن كان عليه سعي، فالترتيب سنة. نعم.
وفي ذيل فصيح ثعلب بن موفق الدين البغدادي قال: الصباح عند العرب نصف الليل الأخير إلى الزوال، ثم المساء إلى آخر نصف الليل الأول. هكذا نقل ابن علان في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية. وأخرج البيهقي من طريق ابن بكير قال: حدثنا مالك عن ابن أبي بكر عن
لكن في الشرع الليل إلى الفجر، فالنهار من الفجر إلى الغروب، إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم، فمن الغروب إلى الفجر هذا الليل. نعم.
وأخرج البيهقي:
إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم.
شيخنا، الترتيب والتأخير يدخل فيه السعي؟
في إيه؟
تقديم التأخير
السعي.
السعي قبل الطواف.
اختلفوا في هذا، في السعي لو قدموا على الطواف، هذه أشدها، جميع الأعمال إذا قدم فيها عملا على عمل في هذا اليوم فلا إشكال فيه إلا السعي إذا قدم على الطواف، فقد تنازعوا فيه، فمنهم من قال بأنه لا بأس، وقد وردت رواية بذلك، لكن بعض كلام فيه أظن عند أبي داود، وأنه قال: سعيت قبل أن أطوف، قال: أسعى ولا حرج، قال: طوف ولا حرج. فإن صحت هذه الرواية فهي حجة في الباب، فهي حجة في هذه الباب، فإذا نسي فقدم السعي على الطواف. ومنهم من قال: لا، بل السعي مرتب على الطواف، فلا يكون سعي قبل الطواف، يطوف ثم يسعى يعود، لكن البعض ألحقها بالأصل إن صحت الرواية في ذلك. نعم. ماذا؟ الوقت إيه؟ نعم. السعي هو السعي تبع للطواف ولا يفصل عن الطواف، لا يفصل السعي عن الطواف إلا بما كان فاصلا يسيرا، يشرب، نام مثلا بعد الطواف فلا إشكال، إنما مثلا يؤجل السعي لما بعد ذلك فيه نزاع، والأقرب أنه يعيده، يعيد الطواف ثم السعي. يعني أي نعم، وكذلك السعي تبعا له، وكذلك السعي، فيؤخر طواف الحج وسعي الحج إلى الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، إلى ذي الحجة. نعم. الرواية أظن
عند أبي داود
شريك،
قال: سعيت قبل أن أطوف،
أي
أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا.
نعم. حديث خالد بن دريك ولا شريك؟
شريك.
شريك.
شريك. أسامة بن شريك.
أسامة بن شريك.
زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك.
نعم. قال:
خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج لا حرج.
نعم. الشيخ الألباني حكم صححه. نعم. ابن باز صحح. أي نعم. نعم. ومن أهل العلم من لبي ذا بإلى تصحيحه من يخص بذلك الحج فقط، لأنه وردت الرخصة في هذا، فإذا كان في العمرة فقدم السعي على الطواف يقولون لا يعود، إنما الرخصة جاءت في هذا في الحج، منهم من يقول هذا. نعم.
تحرك مشكلة الأثار.
نعم.
بعدما ذكر الحديث قال: وهذه مسألة من الفقه، أكثر أهلها يقولون فيها إن السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت لا يجزئ الساعي، وأنه كمن لم يسعى، وهذا قول عامة فقهاء الأمصار من أهل الحجاز وأهل المدينة ومن أهل العراق، ولا نعلم لهم مخالفا في ذلك غير الأوزاعي، فإنه قد روي عنه في ذلك أن السعي يجزئ الذي سعاه، وأنه ليس عليه أن يعيده بعد طوافه بالبيت، وقد روي مثل ذلك عن عطاء ابن أبي رباح. ثم رجعنا إلى فقهاء الأمصار الذين ذكرنا غير عطاء وغير الأوزاعي، فوجدناهم يتخلفون في القارن إذا حلق رأسه قبل أن يذبح هديه الذي يجزئه عن قرانه. فيقول أبو حنيفة ومالك وزفر إن عليه لما فعل ذلك الفدية لأنه حلق قبل.
مسألة ثانية.
شغلنا في العون المعبود وجه يعني ساعة قبل الطواف فقال: فمن قال يا رسول الله سعيت أي للحج عقيب الإحرام بعد طواف قدوم الآفاق أو طواف نفل للمكي قبل أن أطوف أي طواف الإفاضة وهو بظاهره يشمل الآفاق والمكي.
بعيد هذا بعيد، لأن هذا السؤال كان يوم الحج فمحمول على الحج على نفس اليوم. قال سعيت قبل أطوف، قال أطوف ولا حرج. واضح. نعم. تحلل ايه؟ النساء الثانية لابد من انتهاء من اعمال الحج، الطواف والسعي، ان كان عليه سعي فلابد من الطواف والسعي. نعم.
وقال الجمهور لا يجزئه، واول حديث اسامه على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة.
لكن هذا بعيد، لأنه داخل سياق الحديث أن هذا يوم الحج يوم النحر. نعم. الأثار في إيه؟ لا، هذا فيها أثار، هذه الآثار في رمي ليلة العقبة للضعفة، إنما الرمي بالليل بعد ذلك هذا اللي كلام الفقهاء أنه لا إشكال، لأنه يدخل في حديث النبي رميت بعدما أمسيت ولا حد المساء. نعم. طب ما هذا بعد اليوم. أما ليلة جمعة العقبة تتكلم عن العقبة ولا يوم الحادي عشر الثاني عشر؟ العقبة هذه بالليل لمن كان من الضعفة أو من معهم، وأما من عممها كعطاء وخلافه فليس معهم دليل في هذا، ليس معهم دليل. أما من كان من الضعفة فنعم، ومن كان مصحبا للضعفة فنعم، هذا بالنسبة لجمرة العقبة الكبرى. أما ما لم يكن من الضعفة ولا معهم فإنه لا يرمي الجمرة قبل وقتها. نعم.
ولا حرج على من قدم السعي على الطواف خطأ أو نسيانا، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال سعيت قبل أن أطوف، فقال لا حرج، فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، ولكن الأحوط ألا يفعله عمدا، ومتى وقع منه نسيانا أو جهلا فلا حرج.
نعم، وأن يكون ذلك مخصوصا بالحج، أما في غير الحج فالأحوط لا يفعل هذا، وعلى هذا فتوى علماء الأمصار. نعم.
يا شيخنا لا يحمل على النسيان لرواية إني لم أشعر ففعلت كذا؟
كله هذا، سواء جهل أو نسيان، سواء نسيان أو جهل. نعم.
لو عامد متعمد.
نعم.
لو عامد يعمد يتعمد.
لو عامد لا تصح، إنما في الترتيب الآخر بين الرمي والحلق وكذا لو عام تصح. نعم. قال ايه؟ فيه نظر، لو عامد فيه نظر، لأنه لا يوجد طواف، لا يوجد سعي قبل الطواف. الحديث فيه الرواية كده ولو عمدا، ولا هو اللي بيعلق؟ في الحديث نفسه اقرأ إذن رواية الحديث فيه ولو عمدا. رحمك الله. هو اهدى لا تعلق الشيخ، طيب تتعلق شيخ، بقول الرواية فيها ولو عميدا، أي هات الرواية. ها لا ليس فيها، شوف الرواية، أصل الرواية ما أظنها تصح، رواية ما تأتي الرواية ولو عميدا، هذه ما تأتي الرواية. نعم لو عميدا خلص يبقى رفع الإشكال. نعم قال اقرأ.
سئل الشيخ العثيمين عليه رحمة الله هل يجوز تقديم السعي على الطواف؟ الجواب: أما بالنسبة لتقديم سعي الحج على طواف الإفاضة فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر وجعل الناس يسألونه وقيل له سعيت قبل أن أطوف فقال لا حرج، فمن كان متمتعا فقدم السعي في الحج على الطواف أو مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم فقدم السعي على الطواف فهذا لا بأس به لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. انتهى.
خاصة بالحج.
وقال أما بالنسبة لتقديم سعي الحج. تقديم سعي الحج.
يعني اقرأ.
أما بالنسبة لتقديم سعي الحج على طواف الإفاضة فهذا جائز.
بعدها قال.
قال أما العمرة إذا قدم الإنسان سعيها على طوافها فلم يرد في هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
تمام صحيح. هو هذا هو الظاهر، الظاهر أن هذا يخص بالحج فقط ولا يدخل فيه العمر. نعم. وأن هذا أيضا يكون بالنسيان، لأن الرواية لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف. أما العمد فمن تعمد فقد خالف صفة العبادة التي لا تصح إلا بها، فإنه لا سعي يتقدم الطواف، الطواف يعقبه سعي، ومن هنا لا يتنفل ويتطوع بالسعي وحده، إنما يتطوع بالطواف، الطواف يتطوع وحده، ولهذا الطواف لا يحتاج إلى سعي، لو أنك تطوعت بالطواف لا يحتاج إلى سعي، أما السعي وحده لا يتطوع به. فلو قدم عمدا السعي على الطواف فما هكذا كان ترتيب السعي، ما في سعي وحده أصلا ولا في سعي إلا مترتب على الطواف، لكن لم أشعر، هذا فيه النسيان، فيه النسيان، لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف قال طف ولا حرج، قال طف ولا حرج. نعم.
قال الشيخ رحمه الله وأخرج البيهقي من طريق ابن بكير قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن نافع مولى عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابنة أخي لصفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنها نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتت منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي حين قدمتا ولم يرى عليهما شيئا. وقال البيهقي أيضا باب الرخصة في أن يرعى الرعاة نهارا ويرموا ليلا إن شاءوا. أخرج بسنده إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يرموا الجمار بالليل. وأخرج أيضا من طريق مسلم بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل. وأخرج من حديث عباد بن العوام عن العلاء بن المسيب عن رجل يقال له الحسن سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم من نسكه شيئا أو أخره فلا شيء عليه. والحسن الراوي عن ابن عباس هو الكوفي، سكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح، فأما ابن حبان فقد قال في ثقاته لا أدري من هو ولا ابن من هو، قلت روى عنه العلاء وليث بن أبي سليم. روى الدارقطني من حديث بكر بن بكار قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال حدثنا سليمان الأحول عن عمرو بن شعيب.
لكن حديث ابن عباس ورد في الصحيح، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومها قدم أو أخر إلى قال افعل ولا حرج. نعم.
روى الدارقطني من حديث بكر بن بكار قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال حدثنا سليمان الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا ليلا وأية ساعة من النهار شاءوا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد باب رمي الرعاء بالليل عن ابن عباس رضي الله عنه
بالليل
باب رمي الرعاة بالليل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلا، هكذا روى الطبراني في الكبير، وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك. وروى البزار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يرموا بالليل. وفيه مسلم بن خالد الزنجي ابن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق. قال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الأوهام. باب من أجاز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل. أخرج البيهقي من حديث مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج.
بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرعاة والسقاة أن يجمعوا رمي ليومين في اليوم، فيرمون 11 و12 يوم 12. نعم.
قال أخرج البيهقي من حديث مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند دار المزدلفة فقامت تصلي فصلت، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا.
وفي هذا دليل على أن قيام ليلة المزدلفة كغيرها من الليالي فإنها تقام، ولم تستثنى كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم أنهم قالوا بكراهية قيام ليلة المزدلفة، بناء على رواية جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح. ولو ثبت هذا حتى فليس فيه استثناء، فإن النبي قد ينام مثل ما كان ينام في بعض الليالي عن ورده صلى الله عليه وسلم بالليل. كيف وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستيقظا بالليل لما أذن للضعفة من أهله؟ ولكن هذا خفي على جابر رضي الله عنهما. فأسماء هنا الصحابية الجليلة كانت قد نزلت ليلة جمع ليلة المزدلفة عند دار المزدلفة فقامت تصلي، فلا تستثنى هذه الليلة من سائر الليالي. وليس هناك ليلة تستثنى من القيام أو ليلة يستحب فيها القيام عن غيرها، جميع الليالي على درجة سواء، إلا ليالي القدر، ليالي العشر الأخير من رمضان التمس ليلة القدر، فهذه هي الليالي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم للقيام واستحب قيامها. وكان النبي إذا أقبل العشر شد المئزر وأحيا الليلة وأيقظ الأهل. غير هذا ليس هناك ليلة مخصوصة بعينها استحبها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام. وليلة النصف من شعبان والأحاديث الواردة فيها لا تنزل عن رتبة الاحتجاج لا يعني أنها تخص بشيء، لكن فيها أن الإنسان يحرص عليها ويحرص على الدعاء فيها، لكن ليلة ليست ليلة تخص بشيء من القيام أو بشيء من العبادة والطاعة، وإنما بالحرص على الدعاء فيها. نعم. فليس هناك ليلة تمنع من القيام وليس هناك ليلة تخص سوى ما جاء به الدليل. نعم. نعم. وكان ايه؟ لا يباح، لأن الذي أذن للرعاة لم يأذن لغيره، ولأن الذي أذن للرعاة والسقاء أذن لهم بجمع الرمي في يومين في يوم والمبيت، ولم يأذن لغيره، لم يأذن النبي لغيره. ولا فرق بين الرمي قبل الزوال في المشقة وبعده، لكنها الراحة التي ينشدها الناس. يعني هل تظن أنت أن تأخير الرمي في مشقة؟ ما في مشقة، لكن الناس تريد أن تستريح، تتخلص من منى ليلة 12 من الليل. ولهذا لو نظرت إلى الحملات تجد كأنه يعني نزهة، يعني بالمرة كده نمشي وخلاص بالليل وننزل بقى مكة وننفك من العمل هذا، لكن ما في مشقة. أي مشقة؟ ما في مشقة، ما في مشقة. اللي بيرمي قبل الزوال اللي بيرمي بعد الزوال ما في مشقة، ارمي بعد الزوال، لكن هو يريد أن يتعجل ليستريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لكل الناس، مثلما أذن مثلا للضعفة فلم يأذن لغيرهم في أيام منه، لم يأذن لأحد أن يرمي قبل الزوال. أما الرماة، أما الرماة فليس الإذن في الرمي قبل الزوال، الإذن للرعاة، أقصد للرعاة والسقاة، هو الجمع بين اليومين في يوم. إذا لابد أن يرمي بعد الزوال، لكن يجمع بين يومين، 11 و12، لكن متى يرمي؟ يرمي بعد الزوال، ما يرمي قبل الزوال، يرمي بعد الزوال أو بالليل. فلا رمي للرعاة ولا للسقاة قبل الزوال أيضا، إنما الرخصة لهم في الجمع، جمع اليومين في يوم. تبعت يا إبراهيم؟ الرخصة في الجمع بس. نعم نعم. حديث ابن عباس، أنهم خاص، احنا قلنا ليلة المزدلفة ما فيها مشكلة. لا 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 لا، يقصد الليالي الأخرى، يقصد الأيام الأخرى، يعني بناء على أن النبي رخص صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة، فعلى ما لا يرخص الناس في الرمي قبل الزوال. نعم نعم. الليلة التي بعد، هي ليلة الجمع وليلة المزدلفة، وكما قال ابن عباس عرف له ليلتان، ليلة تسبقه وليلة تليه، ليلة تليه في الحكم. نعم. لكن ورد عن مجاهد، ورد عن هذا أنها تكون ليلة عرفة، فالذي يظهر أنها في الحكم، أنها تكون في الحكم، يعني الأحكام. فمن وقف بعرفة نهارا أو وقف بعده بالليل إلى صبح المزدلفة، لحديث عروة بن المضرس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف بعرفة، من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثاه. نعم.
ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا، فارتحلنا، فمضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها أي هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت كلا يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن.
نعم.
هكذا رواية البخاري في صحيحه عن مسدد.
نعم.
المرافق شيخنا للضعفاء والنساء له حكم،
من
المرافقين لهم من الرجال
الأقوياء لهم حكمه، لهم حكمه على الصحيح، ولا فيها نزاع من أهل العلم من قال بالنسبة للمرافقين لا يرمون إلا بعد، لكن الصحيح أنه إذا أذن لهم في النفرة من الليل يؤذن لهم بالرمي. نعم.
وأخرج البيهقي أيضا من حديث محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني مخبر عن أسماء رضي الله عنها أنها رمت الجمرة، قلنا إنا رمينا الجمرة بليل، قالت إن كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأخرج من حديث ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر. ثم مضت فطافت، وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم في المجلى على المحلى: روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سليمان التيمي عن أبي مجلز: قلت لابن عمر: نسيت أن أرمي بحصاة من حصى الجمرة. فقال لي ابن عمر: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ثم ارجع فأخبرني بما يقول. قال: فسألته فقال لي: لو نسيت شيئا من صلاتي لأعدته. فقال ابن عمر: أصابا. قال أبو محمد: هذا الشيخ هو محمد بن الحنفية، هكذا رويناه من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من نسي الجمرة رماها بالليل حين يذكر. وعن طاووس وعروة بن الزبير والنخعي والحسن قالوا: كلهم يرمي بالليل، وهو قول سفيان الثوري، ولم يوجب في ذلك شيئا. وقال ابن حزم أيضا: روينا من طريق أبي داود قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد وهو الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أمسيت ولم أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال ابن حزم: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحر، وأباح رميها بعد ذلك وإن أمسى، وهذا يقع على الليل والعشي معا كما ذكرنا. قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول.
هذه جمرة العقبة الكبرى، وهذا لا حرج. نعم، يعني رميها قبل الزوال لا حرج، لأن رميها يبدأ من طلوع الشمس. نعم.
من كره أن ترمى الجمار بالليل. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال: قال أبو سامة عن هشام عن الحسن أنه كره أن ترمى الجمار ليلا. قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لا ترمى الجمار بالليل. وأخرج البيهقي من حديث هارون بن سليمان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من نسي أيام الجمار أو قال رمي الجمار إلى الليل فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. ورواه الثوري عن رجل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا نسيت رمي الجمرة يوم النحر إلى الليل فارمها بالليل، وإذا كان من الغد فنسيت الجمار حتى الليل فلا ترمي حتى يكون من الغد عند زوال الشمس، ثم ارمي الأول فالأول.
يعني اجمع اليومين، يعني إذا لم ترمي حتى كان الليل في الحادي عشر فانتظر. يقول: رمي الجمار يوم النحر يا ليل فارميها بالليل، وإذا كان من الغد فنسيت الجمار هو الحادي عشر، نسيت حتى الليل فلا ترمي حتى يكون من الغد عند الزوال الشمس، ثم ارمي الأول فالأول، يعني ترمي الحادي عشر ثم ترمي الثاني عشر، والصحيح الأول وهو أنه لا حرج في الرمي بالليل. نعم.
هذا كله إذا أمكن الرمي في الوقت المحدد، وإلا فيرمي في أي وقت يتيسر فيه ذلك، كما دلت عليه الروايات المتقدمة في الرعاة وغيرهم، والله أعلم.
نعم.
الرمي عن الغير. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه: باب الرمي عن الصبيان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. وقال عبد الحق الإشبيلي:
وإنما التلبية تكون عن الصبيان إذا ما استطاعوا النطق، إذا ما كانوا ينطقون، وفيه الإحرام عن الصغير والتلبية عنه مهما بلغ ولو كان له شهر أو شهران. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن قوما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فإذا كان الصبي لا ينطق فإننا نلبي عنه: لبيك اللهم عمرة عن عبد الرحمن، لبيك اللهم حجا عن عبد الرحمن، أو كذا تلبي. لكن إذا كان ينطق قل له لبي، لبيك اللهم عمر، يقول لبيك اللهم عمر. نعم. ثم نرمي عنه، فيه جواز الرمي عن الغير إذا كان عاجزا عن الرمي، لكن من قدر على الرمي ولو ليلا فإنه لا تصح الإنابة عنه. بعض الناس مثلا يرى أنه يوكل عن النساء عموما، طالما امرأة يوكل عنها ويرمي عنها، لا ليس بصحيح. إن كانت المرأة لا تستطيع الرمي فنعم، إنما إذا كانت المرأة تستطيع الرمي فما المانع؟ يعني بعد اتساع الآن أو بعد ما فعلوه الآن عند الجمار من تيسير الرمي الآن بدون مزاحمة، فالمرأة تكون معك لا توكل عنها. طيب إن عجزت المرأة عن الرمي بعد الزوال وتستطيع أن ترمي ليلا، خلاص ترمي ليلا تكون معها، لكن إن عجزت عن هذا كله كان يكون معها صغار ويشق عليها الذهاب، فلا بأس ولا حرج أن ترمي عنها، أن ترمي عنها. فإذا وكلك أحد بالرمي فهل ترمي عن نفسك أولا حتى تفرغ ثم تعود ترمي عن من وكلك، أو ترمي في المقام الواحد عن نفسك وعن من وكلك؟ الجواب في الجمرة الواحدة تجمع بين الرمي عن نفسك أولا، تبدأ بنفسك ترمي ثم ترمي عن من أنابك، وهكذا تنتقل إلى الوسطى وتنتقل إلى الكبرى. نعم. لا، الصغير ما يسقط الحج عنه، يكتب له أجر الصغير لكن لا يسقط الحج عنه، فإذا بلغ حج. نعم.
وقال عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الكبرى، وذكر أبو أحمد من حديث أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. وأيمن بن نابل بنون وموحدة صدوق يهم. قال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال: سمعت ابن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، بل هي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية،
كما في رواية جابر: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن صبيان ورمينا عنه. أما هنا التلبية فكنا نلبي عن النساء، علامة علامة ونرمي عن الصبيان؟ لا، نرمي عن النساء إن كنا لا يستطيعن الرمي نعم، لكن التلبية عن النساء لماذا؟ نعم. وقال قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه، وقد أجمع، هذا كلام أبي عيسى تلمذي، على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، بل هي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية، يعني تقول لبيك اللهم لبيك وهكذا، أو التكبير أو إلى آخره. جميع تكبير النساء وكذلك التلبية وغير ذلك يكون في السر، تسمع نفسها فقط ولا ترفع صوتها، ولا ترفع صوتها، وعلى هذا عمل المسلمين. نعم.
وقال المبارك فوري، وأخرج هذا الحديث أيضا أحمد وابن ماجة وابن أبي شيبة بلفظ: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.
نعم.
قال ابن القطان: ولفظ ابن أبي شيبة أشبه بالصواب، فإن المرأة لا يلبي عنها غيرها، أجمع على ذلك أهل العلم.
نعم.
هذا حديث غريب ومع غرابته قال ومع غرابته ضعيف، فإن في سنده أشعث بن سوار وهو ضعيف، بعضهم وثقه وبعضهم ضعفه، والأكثرون على تضعيفه، وحديثه في مسلم متابعة كما صرح به الحافظ في التقريب. وفيه أيضا أبو الزبير المكي وهو مدلس، ورواه عن جابر بالعنعنة. قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان ورمينا عنهم. قال الساعاتي: وفي هذا الحديث أن من لا يقدر على أداء فعل يجوز أن ينيب عنه،
أن ينوب عنه،
أن ينوب
رفيق
عنه رفيقه.
نعم.
وظاهر الحديث أن الرمي حصل نيابة عن النساء والصبيان، لكن رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه بلفظ حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.
نعم
شيخنا النقل عن الساعات والد حسن البناء
ماله
في شرح يعني
ماله
نقل عنه يعني
ما أدري ماله ماله الساعات تعرفه
هو والد حسن البناء
يعني والد إيه يعني
كان موافقه لما هو عليه
يعني والده كان على منهجه ولا إيه؟
أنت قلت مشيخنا أنه كظاهر في الفتاوى أنه ظاهر أنه كان موافق لابنه وعلى مذهب ابنه.
هو مات تقريبا عند 40 أو عاش بعده فترة. هو عاش بعده أليس كذلك؟
ما أنكر عليه.
أه؟
وما أنكر
لا هو عاش بعده الساعات عاش بعد حسن البنا أليس كذلك؟ تقريبا هو مات بعده يعني حسن البنا مات في حياته تقريبا أنه مات في حياته إن كان مطلعا على ما عند ولده ولم ينكر عليه ذلك فهذا يعني يشكك فيه. نعم.
وهذا يفيد أن التلبية والرمي حصل نيابة
لأن حسن البنا ضلالته وانحرافاته كانت ظاهرة وواضحة بل تقريبا أن له والله أعلم كلام في ولده يعني من جهة الرثاء له أو شيء من هذا تحتاج مراجعة. فهو مات بعد قتل حسن البنا وتقريبا له كلام في هذا. نعم.
وهذا يفيد أن التلبية والرمي حصل نيابة عن الصبيان للنساء وهي تبين أن المراد بقوله في رواية الإمام
شوف
أحمد
الساعات مت سنة كم. نعم.
وهذا يفيد أن التلبية والرمي حصل نيابة عن الصبيان للنساء وهي تبين أن المراد بقوله في رواية الإمام أحمد ورمينا عنهم يعني عن الصبيان فقط ولا مانع من الرمي عن المرأة أيضا إذا عجزت عن ذلك.
نعم.
قال الحافظ وفي إسناده ابن ماجه
وفي إسناد ابن ماجه
وابن أبي شيبة أشعث بن سوار وهو ضعيف ورواه الترمذي من هذا الوجه بلفظ آخر كما تقدم. قال ابن القطان ولفظ ابن أبي شيبة أشبه بالصواب فإن المرأة لا يلبي عنها غيرها أجمع أهل العلم على ذلك انتهى. وهذا الحديث رواه عن أبي الزبير أشعث وأيمن بن نابل.
يعني التلبية غير الرمي. التلبية سهلة ما يشق على أحد أن يلبي طالما أنها تنطق وكذا وتكلم تلبي. أما الرمي نعم قد تعجز المرأة عن الرمي. نعم.
وأشعث بن سوار وثقه بعضهم وضعفه البعض والأكثرون على تضعيفه وقال الثوري هو أثبت من مجالد وعن ابن معين في رواية ثقة. وأما أيمن بن نابل فقد قال الحافظ صدوق يهم ورمز له بخاء تاء سين قاف. وقال الذهبي في الميزان وثقه الثوري وابن معين وغيرهما. وقال ابن عدي أرجو أن أحاديثه لا بأس بها. قال العلامة حماد الأنصاري فالخلاصة أن هذا الحديث حسن لغيره كما هو المعروف عند أهل الفن أن الحديث إذا تعددت طرقه ولم يكن فيها كذاب ولا متهم ولا فاحش الغلط فإنه يتأيد بعضها ببعض فيكون بمجموعها حسنا لغيره. وقد تولى الفقهاء في كتبهم المختلفة الاستنابة في الرمي يراجعها فيها من أرادها والله أعلم.
نعم وهذا لا شك فيه النيابة في الرمي لا شك فيه. أما التلبية فلم ترد في حديث صحيح أن أحدا يلبى عن النساء بل الإجماع يرده أنه لا يلبى عن النساء بل يرمى عن النساء. نعم. إنما يلبى عن من؟ يلبى عن الصغار الذين لا ينطقون. أما من نطق منهم فتقول له قل ورائي لبيك اللهم عمرة فيقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا لبيك اللهم حجا. أما إذا كان لا ينطق فإنك تلبي وتقول لبيك اللهم عن فلان عمرة عن فلان أو كذا فقط. أما المرأة فالإجماع على أنه لا يلبى عن النساء لكن يرمى عنها إن كانت عاجزة. أما إن لم تكن عاجزة فلا يرمى عنها. ولهذا الفتوى بأنه يرمى عن النساء بإطلاق غير صحيحة إنما يرمى عن المرأة إن كانت عاجزة وإلا الرمي كان من النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في حجته رمت النساء، لكن من عاجزت يرمى عنه. إذن خلاصة هذا المبحث الذي بحثه الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، خلاصته جواز الرمي ليلا، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال له رميت بعدما أمسيت قال ارمي ولا حرج، هذا يشمل ما بعد الظهر وما بعد المغرب، يشمل كل هذا، هذا كله مساء، هذا كله مساء، وهذا قول الجماهير من أهل العلم، والله أعلم. الثاني عشر يرمون الحادي عشر والثاني عشر في الثاني عشر. نعم.
سؤال شيخنا من بعض الإخوة يقول
نعم،
ما هي الأشياء التي يفعلها الحاج ولا يطالب بدم أو نحر إذا تركه؟
ما هي الأشياء إيه؟
التي إذا فعلها الحاج لا يطالب بدم أو نحر.
يعني سؤال عجيب جدا يعني. الحاج يطالب بالدم إذا ترك نسكا كما قال ابن عباس موقوفا بإسناد صحيح، من ترك نسكا فعليه دم، إذا ترك واجبا وجبة الحج فعليه دم، إذا ارتكب محظورا من محظورات الحج فينظر، فإذا كان المحظور فيه الدم فقط فعليه الدم. مثل مثلا لو أنه أتى امرأته بعد التحلل الأول فيذبح شاة، وأما إذا كانت الفدية على التخيير فإنه مخير بين أن يذبح أو أن يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، فارتكاب محظور أو ترك واجب هذا الذي عليه فيه الدم فقط إن ترك واجبا، أو على التخيير إن كان المحظور مما يخير فيه، أو الدم فقط إن إذا كان المحظور فيه الدم فقط، أما عدا ذلك لا شيء عليه. سنن الحج ما فيها دم، جميع السنن لو تركها ما عليه دم. يعني لو افترضنا أن رجلا نوى الدخول في النسك وأتى كل المناسك ولم يتكلم بكلمة واحدة منذ أن دخل في النسك فلا شيء عليه. لو افترضنا أن واحد دخل جاء عند الميقات نوى الدخول في النسك وطاف وسعى وكذا وتحلل، ثم يوم الحج نوى الدخول في النسك وأتى منى وعرفة مزدلفة ومنى ورمى وطاف ومشى بدون أن يفتح فما بكلمة فلا شيء عليه، لأنه لا يوجد قول في الحج واجب فضلا عن أن يكون ركنا لو افترضنا هذا. نعم.
حسن البنا شيخنا قتل 49
و... هذا يمكن ما كم 60 أو كم 50
أبوه 58
58
بعده ب
أي نعم
9 سنين،
ويمكن له رثاء أو تعليق على موت ولده،
له أظن. رثاء لكن يحتاج يسمع يعني
صوتي
صوتي
صوتي نعم أظن فرغوه. نعم، وهذا يعني يطعن فيه، لأن حسن البنا ما يمكن واحد يعرف السلفية ويؤيده، خصوصا أن ضلالاته فجة، دعوة إلى التقارب مع الشيعة، دعوة إلى التقارب مع النصارى، الصوفية التي يدعو إليها ويحضر مجالسها، كل هذا موجود، نهيك عن الحزبية والخارجية التي وعليها. نعم.
الكلمات موجودة شفنا.
أيوة.
يقول أبلغت نبأ موته في الساعة الواحدة وقيل إنهم لن يسلموا لي جثته إلا إذا وعدتهم بأن تدفن في الساعة التاسعة صباحا بدون أي احتفال، وإلا فإنهم سيضطرون إلى حمل الجثة من مستشفى قصر العيني إلى القبر، واضطررت إزاء هذه الأوامر إلى أن أعدهم بتنفيذ كل ما تطلبه الحكومة رغبة مني أن تصل جثة ولدي إلى بيته، فألقي عليه نظرة أخيرة وقبيل الفجر فألقي عليه نظرة أخيرة وقبيل الفجر حملوا الجثة إلى البيت متسللين، فلم يشهدها أحد من الجيران ولم يعلم بوصولها سواي، وظل حصار البوليس مضروبا حول البيت وحده بل حول الجثة نفسها لا يسمحون لإنسان بالاقتراب منها مهما كانت صلته بالفقيد. وقمت بنفسي بإعداد جثة ولدي للدفن فإن أحد من الرجال المختصين بهذا لم يسمح له بالدخول، ثم أنزلت الجثة حيث وضعت في النعش وبقيت مشكلة من يحملها إلى مقرها الأخير. وطلبت من رجال البوليس أن يحضروا رجالا يحملوا النعش فرفضوا، فقلت لهم ليس في البيت رجال فأجابوا فليحمله النساء. وخرج نعش الفقيد محمولا على أكتاف النساء ومشت الجنازة الفريدة في الطريق، فإذا بالشارع كله رصف برجال البوليس، وإذا بعيون الناس من النوافذ والأبواب تصرخ ببريق الحزن والألم والسخط على الظلم الذي احتل جانبي الطريق. وعندما وصلنا إلى جامع قيسون للصلاة على جثمان الفقيد كان المسجد خاليا حتى من الخدم، وفهمت بعد ذلك أن رجال البوليس قادموا إلى بيت الله وأمروا من فيه بالانصراف ريثما تتم الصلاة على جثمان ولدي. ووقفت أمام النعش أصلي فانهمرت دموعي، ولم تكن دموعا بل كانت ابتهالات إلى السماء أن يدرك الله الناس برحمته. ومشى النعش إلى مدافن الإمام فورينا التراب هذا الأمل الغالي. وعندما عدنا إلى البيت الباكي الحزين ومدى النهار وجاء الليل لم يحضر أحد من المعزين لأن الجنود منعوا الناس من الدخول. أما الذين استطاعوا الوصول إلينا للعزاء فلم يستطيعوا العودة إلى بيوتهم، فقد قبض عليهم إلا شخصا واحدا هو مكرم عبيد باشا.
المهم يعني نوى بيرثيك أن الإمام. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل بحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه الدورات في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانه.